السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ما أعده لعباده الصالحين في مثل هذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه. معاشر الفضلاء، أذكر نفسي وإخواني بثلاثة أمور نفعلها في بقية يومنا يوم الجمعة. أما الأول فهو قراءة سورة الكهف لمن لم يسبق له أن قرأها هذا اليوم، فإن قراءتها سنة، وإن في قراءتها لنورا وفضلا عظيما. وأما الأمر الثاني فهو الدعاء في بقية يومنا، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأقوى ما قيل في هذه الساعة قولان: الأول أنها تكون من حين صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاة الجمعة، والثاني أنها بعد العصر، أي في هذا الوقت ما بين العصر والمغرب، هي فيه وإن لم تكن مستوعبة له فإنها قليلة. فمن صلى العصر وبقي في المسجد فإنه كالقانت، كالقائم الذي يصلي. وإذا دعا في هذه الساعة فإنه يرجى أن يعطى سؤله. فأوصي نفسي وإخواني بالدعاء للخاصة والعامة، أن تدعو لنفسك، وأن تدعو لأهلك، وأن تدعو لأقاربك، وأن تدعو لجيرانك، وأن تدعو لأحبابك، وأن تدعو للعلماء، وأن تدعو لولاة الأمر، وأن تدعو لأهل السنة في كل مكان، أن يؤلف الله بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تدعو لولاة أمرك أن يصلحهم الله، وأن يعينهم الله، وأن يوفقهم الله. وأما الأمر الثالث فهو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا، فإن صلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا في باب الإجارة، وقد تقدم معنا في مجلس الأمس أن الإجارة من حيث المعقود عليه على ضربين: الضرب الأول أن تكون على عين، يعني أن تستأجر عين بقصد منفعتها. وعرفنا أن هذا الضرب يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن تكون العين غائبة أو أن تكون العين غير معينة، إما أن تكون غائبة كأن وجرك شقة في مكة، أو تكون حاضرة لكنها غير معينة من مجموعة كما يحصل في مكاتب تأجير السيارات، فهذه يقال لها الموصوفة، ويشترط العلم بها بالوصف، بأن توصف وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر، ويلزم المؤجر أن يذكر الأوصاف المؤثرة في المنفعة، وكذلك أن يذكر الأوصاف المقصودة عند الناس في العادة، وما عدا ذلك فلا يلزم ذكره. وأما النوع الثاني فهو العين المعينة الحاضرة التي يمكن أن ترى، وهذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون معلومة، والعلم بها يكون بالرؤية. والشرط الثاني أن تكون مقدورا على تسليمها وعلى تحصيل منفعتها، فلا بد من القدرة على تسليمها، فلا يجوز تأجير البعير الشارد ولا العبد الآبق، ولا يجوز تأجير عين لا يمكن للمؤجر أن يمكن المستأجر من تحصيل منفعتها، كما ذكرنا في المثال لو استأجر ديكا من أجل أن يوقظه لصلاة الفجر، فإن هذه الإجارة لا تصح، لأن هذه العين وإن أمكن تسليمها إلا أن تحصيل المنفعة منها لا يمكن للمؤجر أن يمكن المستأجر من تحصيل هذه المنفعة. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله ونشرحه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط صحة تأجير العين المعينة، أي يشترط أن يكون المؤجر للعين مالكا نفعها، لأن النفع هو المقصود وليست العين. والإنسان قد يملك العين ولا يملك نفعها، فلا يجوز له أن يؤجرها وإن كان مالكا لها ما دام أنه لا يملك نفعها. وأضرب لكم أمثلة. المثال الأول: لو أن شخصا أوصى ببيت لزيد وبنفعه 5 سنين لعمر، أوصى ببيت لزيد وبنفعه 5 سنين لعمر، ومات الموصي، فإن زيدا يملك البيت لكنه لا يملك نفعه 5 سنين، لأن نفع البيت 5 سنين ملك لعمر بمقتضى الوصية، وبناء عليه فإنه ليس لزيد أن يؤجر البيت، لأنه وإن كان مالكا له إلا أنه لا يملك نفعه، لكن لعمر أن يؤجره، لأنه وإن كان لا يملك البيت لكنه يملك نفعه فله أن يؤجره مدة 5 سنين التي يملك فيها المنفعة. كذلك من أجر بيته 1 سنة فإنه لا يملك المنفعة، يصبح المستأجر هو الذي يملك المنفعة، أما المالك فلا يملك المنفعة، فليس له أن يؤجر البيت، أعني المالك، في هذه 1 سنة، لأنه يملك البيت ولا يملك المنفعة. أما المستأجر فله أن يؤجر البيت بشرط أن لا يزيد على المدة ولا المنفعة. المستأجر له أن يؤجر البيت هذه 1 سنة بشرط أن لا يزيد على المدة، ما يستأجر 1 سنة ويؤجر 2 سنين، لأنه لا يملك المنفعة 2 سنين وإنما يملك المنفعة 1 سنة، وأن لا يزيد في المنفعة، فتكون المنفعة مطابقة لما استأجر له البيت بالنسبة له، إلا إذا اشترط عليه المالك أن لا يؤجر، فإن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس له أن يؤجر. إذن عرفنا أن الإنسان قد يملك العين والمنفعة، فهذا له أن يؤجر، وقد يملك العين ولا يملك المنفعة، وهذا ليس له أن يؤجر لأن المنفعة هي المقصودة، وقد يملك المنفعة ولا يملك العين، وهذا له أن يؤجر مدة ملكه المنفعة. هذا المقصود بهذا الشرط. ومثل المالك من كان له أن يتصرف بحكم الولاية أو الوكالة، مثل المالك من كان له أن يتصرف بحكم الولاية أو الوكالة، ولي اليتيم له أن يؤجر بيت اليتيم، البيت الذي يملكه اليتيم بحكم الولاية، وإن لم يكن مالكا لا للبيت ولا للمنفعة، لكنه يملك التصرف بحكم الولاية. الوكيل له أن يؤجر البيت وإن كان لا يملك البيت ولا المنفعة، لكنه وكيل عن المالك، فله أن يؤجر بحكم الوكالة. نعم.
قال: وصحة بيعها سوى حر ووقف.
نعم، هذا الشرط الرابع، أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها، لأن في الإجارة نوع بيع، فلا بد من أن تكون العين مما يصح بيعه، فلا يصح تأجير الخنزير، لا يصح تأجير الخنزير، ولو ظن أن فيه منفعة كأن يأكل الدود والوسخ ونحو ذلك، فإن الخنزير لا يجوز بيعه، فلا يجوز تأجيره، فلا يجوز تأجيره. كذلك كلب الصيد، كلب الصيد على الراجح كما تقدم معنا لا يجوز بيعه، فلا يجوز تأجيره. عندك كلب صيد تصطاد به، يجوز أنك تصطاد بالكلب وتقتني الكلب للصيد، لكن جاءك شخص قال: أريد أن أستأجر كلبك هذا لمدة 1 أسبوع أصطاد به، على القول الراجح أنه لا يجوز بيعه، فإنه لا يجوز تأجيره. وكذلك المصحف على القول بحرمة بيعه، فإنه عند القائلين بحرمة بيعه لا يصح تأجيره، أما عند القائلين بجواز بيعه وقد رجحنا هذا، فإنه يجوز تأجيره من غير امتهان له، وعلى هذا الشرط ما يكره بيعه يكره تأجيره. قلنا ما يحرم بيعه يحرم تأجيره، وما يكره بيعه يكره تأجيره. ومن ذلك مثلا الهر، وقد تقدم معنا الخلاف في صحة بيع الهر، وأن من أهل العلم من أجاز بيعه مطلقا من غير كراهة، ومن أهل العلم من كره بيعه، وهذا المنقول عن السلف بلفظ الكراهة. وابن حزم رحمه الله حرم بيعه، ورجحنا نحن الكراهة. فعلى هذا القول فإنه يكره تأجيره. جاءك ورأى عندك هرا جميلا وقال أريد أن أستأجر منك هذا الهر يومين، أذهب به لأطفالي من أجل أن يفرحوا به، نقول يكره. كما يكره بيعه يكره تأجيره، إلا ما استثني من هذا الشرط، وهو ما ذكره المصنف حيث قال نعم،
قال سوى حر.
سوى حر، الحر بيعه من كبائر الذنوب، بيعه من كبائر الذنوب، فلا يجوز لإنسان أن يأتي إلى حر ضعيف فيبيعه ويأكل ثمنه، هذا من كبائر الذنوب. ولكن الحر يجوز تأجيره، فيجوز للحر أن يؤجر نفسه لحمل متاع مثلا، يجوز للحر أن يذهب في السوق ويقف للناس، من يريد أن يحمل متاعه أحمل له بكذا، يؤجر نفسه. فالحر يجوز تأجيره ولكن لا يجوز بيعه، هذا واضح؟ المثال واضح. الآن نجد العمال يقفون في السوق لحمل المتاع ويؤجر نفسه ليحمل المتاع، هذا يجوز مع أن البيع لا يجوز. كذلك الخدم اليوم، فإن الخدم الذين يعملون في البيوت سواء كانوا رجالا أو نساء أحرار، ليسوا ملك يمين وإنما أحرار، ولكن المرأة الحرة تؤجر نفسها لتعمل في البيت في الخدمة، هذا جائز بالاتفاق. نعم،
قال سوى حر ووقف.
ووقف، الوقف لا يجوز بيعه لأن الرقبة محبوسة لله، لكن يجوز تأجيره، يجوز تأجيره. فالوقف يؤجر، لو كان عندك عمارة موقوفة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها، لكن يجوز أن تؤجرها وتصرف الأجرة في مصارف الوقف. نعم،
قال وأمي ولد.
أم الولد يا إخوة هي الأمة التي وطئها سيدها فأولدها، أم الولد أمة، والسيد يجوز له أن يطأ أمته، وطئها جامعها فحملت منه وولدت منه ولدا، هذه تسمى أم الولد. هذه إذا مات سيدها تعتق، إذا مات سيدها تعتق. لماذا؟ لأنها لو لم تعتق لدخلت في ملك ولدها، لأن ولدها حر، ولد الحر حر، فإذا مات السيد فإن الولد يرثه، هو ابنه يرثه، وإذا ورثه فإنه يرث أمه ويملك أمه، وهذا لا يجوز. إذن أم الولد حكمها شرعا أنها تعتق بموت سيدها، وقد اختلف العلماء في بيعها، والصواب أنه لا يصح بيعها. ولكن يجوز تأجيرها، فيجوز لسيدها الذي أولدها أن يؤجرها، كان تخدم في البيوت مثلا أو نحو ذلك، ويأخذ هو الأجرة، لأنها ملك لسيدها ما دام حيا، فهي ليست حرة، فله أن يؤجرها ويأخذ الأجرة ويؤجر منافعها. نعم.
قال رحمه الله: واشتمالها على النفع المقصود منها.
نعم، أي يشترط أن يمكن الانتفاع بها، فإن وجد مانع من ذلك فيها أو في خارج عنها فإن الإجارة لا تصح. إن وجد المانع يا إخوة قبل التأجير فيها أو في خارج منها فإن الإجارة لا تصح، فلا يصح تأجير الدابة الكبيرة في السن للحمل عليها، أو تأجير الدابة المريضة مرضا يضعفها للحمل عليها، لأنه ما يمكن أن يحمل عليها، ففيها مانع يتعلق بها. ولا يصح تأجير أرض غير زراعية للزراعة، أرض سبخة مالحة ما تقبل الزراعة، ما يجوز تأجيرها للزراعة، لأنه لا يمكن أن يزرع فيها، ففيها مانع متعلق بها. ولا يصح تأجير سيارة منع سيرها في الطرقات، إذا أصدرت الدولة نظاما يمنع سيارة معينة، يمنع سير سيارة معينة في الطرقات، هي يمكن أن تسير ما فيها مانع في ذاتها، لكن الدولة منعت أن يسار بها، فهنا وجد مانع من الانتفاع وإن كان خارجا عنها، لكنه يمنع من الانتفاع بها، فهنا لا يصح تأجيرها. كذلك مثلا لا يصح تأجير الأم للكتابة، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يصح تأجيره للكتابة، لأنه ما يمكن أن يكتب. ولا يصح تأجير الحائض لكنس المسجد، لا يصح تأجير الحائض لكنس المسجد، لأن الحائض ما يمكن أن تدخل المسجد، ممنوعة من دخول المسجد شرعا، فلا يمكن أن تحصل المنفعة المقصودة من استئجارها. نعم.
قال رحمه الله: فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة،
في زمنة أي في دابة زمنة، والزمنة نوعان، كبيرة في السن أصبحت ما تستطيع السير، تسير وهي يعني تكاد أن تقع، والثانية المريضة مرضا دائما، المريضة مرضا دائما يضعفها، فهذه لا يصح تأجيرها، لأنه لا يمكن تحصيل المنفعة المرادة منها. نعم.
قال: وسبخة لزرع،
نعم لا يجوز تأجير أرض سبخة، السبخة هي التي لا تقبل الزراعة إما لتربتها وإما لمائها، ما تقبل الزراعة، فلا يجوز تأجيرها للزرع لأنه لا يمكن تحصيل هذه المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني على منفعة في الذمة.
نعم، يعني الضرب الثاني من أضرب الإجارة. عرفنا أن الإجارة على ضربين، وعرفنا النوع الأول أن تكون على عين بقصد منفعتها. الضرب الثاني أن تكون على عمل وليست على عين، وهذا العمل منفعة في الذمة، منفعة في الذمة يعني ليست منفعة متعلقة بعين، وإنما متعلقة بذمة العامل، مثل أن تستأجر خياطا ليخيط لك ثوبا. أنت هنا في الحقيقة ما استأجرت الخياط، نحن نقول هذا توسعا، وإنما الأجرة واقعة على الخياطة، بدليل أني أنا آتي إلى الخياط ويأتي عمرو ويأتي زيد ويأتي كل يأتي إلى الخياط، لأن التعاقد في الحقيقة يقع على العمل، يقع على العمل، وهو منفعة في الذمة. المقصود أن العقد إنما هو واقع على العمل فقط، لأنه إذا وقع العقد على العمل مع المواد فهذا ليس إجارة، هذا بيع. انتبهوا يا أخوة، قد يقع العقد على العمل مع المواد. أعطيكم الصورة: ذهبت إلى نجار، ما عنده خشب ولا عنده شيء، وقلت أريد أن تصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا ومن خشب كذا، قال طيب بأربعمائة ريال، قلت قبلت. الآن وقع العمل، وقع العقد على العمل وعلى المواد التي سيصنع منها الباب، فالمواد من عند النجار وليست من عندك، هذا بيع يسمى الاستصناع، يسمى الاستصناع، وهو بيع جائز بإجماع المسلمين. أما إذا وقع العقد على العمل ولا يأتي العامل بمواد فهذه هي الإجارة، وذلك قالوا منفعة في الذمة، أي أنها تستوفى من ذمة العامل ولا تستوفى من عين، مثل الخياطة من الخياط. نعم.
قال رحمه الله: فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
نعم، يعني يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه، يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه ويقطع الاختلاف فيه، يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه ويقطع الاختلاف فيه، كخياطة ثوب بنوع كذا، مثلا اليوم يقولون سعودي أو قطري أو كويتي، أنواع للخياطة، فيذكر النوع ويذكر ما يحتاج إليه في تمييزه. أو بناء حائط طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا وارتفاعه كذا وما يحتاج إليه في تمييز العمل. طبعا هنا ما يحتاج أن يقال اسمنت ويقال كذا، لأن هذا ليس مطلوبا من العامل، وإنما الذي يريد أن يبنى له الحائط هو الذي يأتي بالمواد، لكن يميز العمل. نعم.
قال وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم.
نعم، عرفنا يا أحبة أن معرفة المنفعة قد تكون بالمدة، أستأجر منك شقة لمدة سنة من شهر محرم مثلا، وقد تكون بالعمل، أستأجر منك السيارة لأركبها إلى مكة، وأن معرفة العمل تكون بمعرفة العمل وتمييزه. طيب، لكن هل يجوز الجمع بين المدة والعمل؟ إذا ذكر العمل وحده وكان معلوما يجوز، إذا ذكرت المدة وحدها وكانت معلومة يجوز، لكن هل يجوز أن يجمع بين المدة والعمل؟ كأن يقول خط لي هذا الثوب في هذا اليوم، فذكر العمل وذكر المدة، هل يجوز هذا؟ المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه لا يصح، وأن الجمع بينهما يفسد العقد، لأنه جمع بين عقدين مختلفين ويؤدي إلى الغرر، لأنه قد يفرغ من الخياطة في ساعة، فماذا يفعل في بقية اليوم؟ هو استأجره يوم ليخيط، قال انتهى من الخياطة في ساعة، ماذا يفعل في بقية اليوم؟ هذا غرر، وقد ينتهي اليوم وهو لم ينتهي من الخياطة، وهذا غرر، والغرر في العقود لا يجوز. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت المدة أو الوقت محلا للعقد لا يصح، إذا كانت المدة محلا للعمل للعقد لا يصح لما ذكر، أما إذا كانت توقيتا للعمل وشرطا في العمل فإنه يجوز، لأن المعنى أؤجرك على خياطة هذا الثوب بشرط أن تخيطه اليوم، الآن العقد ما وقع على المدة ولكن المدة شرط لإنجاز العمل، لإنجاز العمل، تقول له أخيط عندك هذا الثوب بمئة بشرط أن تنتهي من خلال 5 أيام، هنا أنت لم تتعاقد معه على المدة لكن جعلت المدة شرطا للعمل، فلو أنه انتهى من أول يوم ليس لك أن تأتي وتقول ماذا تفعل في بقية الأيام، لأنك ما تعقدت معه على 5 أيام، وإنما جعلت المدة شرطا للعمل، فهذا يجوز ولا حرج فيه، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم، تذهب إلى العامل وتتعاقد معه على عمل يعمله وتشترط عليه مدة، لأنك لو تركت العامل بدون مدة يمكن تنتهي السنة.
يشترط أن يكون فاعله مسلما.
نعم، هذا شرط مهم جدا، يعني أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها، فالطاعات والقرب لا يجوز الاستئجار عليها، هذا معنى كلام المصنف. يا أخوة، الطاعات والقرب يعني العبادات، منها ما يكون خاصا بالإنسان ولا يصح إلا منه، يعني لا تدخله النيابة، وهذا لا تصح الإجارة عليه بالاتفاق، مثل الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد، فلو أن إنسانا قال والله أنا غني ويتعبني أن أصلي النوافل، فتعال طالب علم أستأجرك تصلي لي السنن الرواتب وقيام الليل 11 ركعة وتطول فيه وأعطيك كذا، نقول هذه الإجارة غير صحيح، لأن الصلاة لا تقبل النيابة، لا تصح إلا من الفاعل نفسه، فهذا المستأجر لن ينتفع بشيء. وكذلك قد تكون فرضا لا يقبل النيابة أو لا تصح فيه النيابة، وهذه أيضا لا يصح التأجير عليها بالاتفاق، لا يصح أخذ الأجر عليها بالاتفاق. مثل الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة فرض لا يقبل النيابة، فلا يصح عليها التأجير. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أستأجر شخصا بألف ريال يصلي لي كل فرض بألف ريال، نقول ما تصح هذه الإجارة. أو الصوم، قال أنا أريد أن أستأجرك، أنت مسافر ما يجب عليك الصوم، أريد أن أستأجرك تصوم عني، نقول ما يصح، لأن الصوم فرض لا يقبل النيابة، وأما من مات وعليه صوم صام عنه ولي فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كذلك القربة التي لا يتعدى نفعها وإنما نفعها لفاعلها فقط أيضا لا تقبل الإجارة. لكن بقي إن كانت عبادة تتعلق بالبدن والمال وتقبل النيابة، قولنا تتعلق بالبدن والمال لأن هي التي تقبل النيابة، وتقبل النيابة كالحج، الحج قد يكون الإنسان ذا مال لكنه عاجز ببدنه، ما يستطيع أن يذهب ببدنه إلى الحج، مشلول شللا ما يستطيع معها الانتقال أو نحو هذا، فإن له أن ينيب غيره. وكذلك لو أراد إنسان أن ينيب في حج النافلة عن والده الميت، والد كان قد حج لكن يريد أن يحجج عنه نافلة والوالد ميت، يجوز، فهي عبادة تقبل النيابة. أو العبادة التي يتعدى نفعها كالأذان، الأذان عندما يؤذن المؤذن النفع لكل من يسمع، والإقامة وتعليم القرآن وتعليم العلم، فهل هذه يجوز تأجيرها وأخذ الأجر عليها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فلا يجوز الاستئجار عليها في المشهور عند الحنابلة ويوافقهم الحنفية، لا يجوز أخذ الأجر عليها مطلقا عند الحنابلة في المشهور ويوافقهم الحنفية. فإن حصل الاستئجار ووقع فإنها تقع قربة للمؤجر نفسه لا للمستأجر. قال له، أنا أتكلم الآن عن الحنابلة، قال له أريدك أن تحج عن أبي ب10,000 ريال أجرة، وقال قبلت وأخذ 10,000 وذهب حج، وكان قد حج عن نفسه وذهب حج عن هذا الرجل مقابل الأجرة، ما الحكم؟ يقول الحنابلة هذا العقد باطل. طيب الرجل ذهب وحج، قال يقع الحج عنه، عن الحاج نفسه هذا الذي حج وأخذ أجرة. طيب ماذا يفعل بالأجرة؟ قالوا يجب أن يردها إلى المستأجر، يجب أن يردها إلى المستأجر. لماذا يا معاشر الحنابلة والأحناف تقولون ما يجوز التأجير هنا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. قالوا هذا واضح في النهي عن أن يتخذ مؤذنا بالأجرة، أيضا لحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا علم هو قربة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فدل ذلك على أن تعلم العلم الشرعي بقصد الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب، فدل ذلك على أن القرب لا يجوز أخذ أعراض الدنيا عوضا عنها. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله عز وجل. انتبهوا يا أخوة، قال فقلت ليست بمال، إذن المستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يؤخذ المال على تعليم القرآن، لأنه قال قلت ليست بمال، وأيضا فيها فائدة شرعية، أرمي بها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه، قال فأتيته فسألته فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وابن ماجه واختلف في إسناده وصححه الألباني، وفي رواية عند أبي داود وصححها الألباني أيضا جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها، يعني إنما هي جمرة بين كتفيك قد تعلقتها أو قد تقلدتها، فدل ذلك على الحرمة. وعند المالكية والشافعية كل ما لا يتعين على الفاعل وتدخله النيابة كالحج أو يتعدى نفعه يجوز الاستئجار عليه. إذن المسألة خلافية، والذي ذكره المصنف هو مشهور مذهب الحنابلة، والأقرب عندي والله أعلم أن أخذ الأجرة على العمل لا على القربة يجوز، سأشرح هذا. أن أخذ الأجر على العمل لا على القربة يجوز، فهو يريد وجه الله بالعمل ولكنه يأخذ أجرة على سفره مثلا وعلى انقطاعه عن عمله، فهذه الأجرة ليست مقابل الحج، هو يحج لله يريد أن يحسن إلى من يحج عنه، ولكن يأخذ أجرة مقابل العمل الخارج عن القربة وهو كونه يسافر، هو مثلا كونه في المدينة سيسافر إلى مكة فيأخذ أجر على سفره سينقطع عن أعماله التي تدر عليه مالا وينفق منها على أولاده، فيأخذ أجرة مقابل هذا، فإن هذا جائز. وكذلك إذا أخذ المال ليستعين به على القربة، ما يريد المال لنفسه، وهذا معنى قول الفقهاء إذا أخذ لي حج، هو ما يستطيع أن يحج بنفسه لأن ما عنده مال، فيأخذ مالا من غيره ليحج عن غيره ليكون مع الحجاج، يريد أن يطوف ويسعى وكذا مع الحجاج، فهو يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، فهذا جائز. أما أن يأخذ الأجرة على القربة وعلى الحج فلا يجوز. إذا انتبهوا، عندنا إخوة ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة حرام. الصورة الأولى الجائزة أن يأخذ أجرة على العمل لا على القربة، على العمل الذي يعمله مما هو سائل مثل ما قلنا سفره وانقطاعه عن الأعمال نحو ذلك، هذا جائز. الصورة الثانية أن يأخذ المال ليستعين به على العبادة، ليحج به مثلا في مثالنا، هذا جائز. الصورة الثالثة أن يأخذ المال أجرة على القربة، على الحج نفسه، وهذا لا يجوز. وعلى هذا التفصيل تحمل الأحاديث المتقدمة التي ذكرها الحنابلة وحديث اللذيغ عند الماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث سيد الحي اللذيغ الذي قرأ عليه الصحابي الفاتحة فنشط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، خذوها، أي الأغنام الشياه، واضربوا لي بسهم، رواه البخاري في الصحيح. فنقول هذا إذا أخذ المال لا على القربة، وإنما على عمله، وليس على القربة، ليس على نفس الرقية. وأما الأحاديث المانعة فهي إذا كان يأخذ الأجر على نفس القربة، على نفس القربة. نجمع بين الأحاديث التي استدل بها الحنابلة والحنفية والأحاديث التي استدل بها الشافعية والمالكية. هذا إذا كان أخذ المال من الناس، يعني الإمام يأخذ أجرة من المصلين، المؤذن يأخذ أجرة من المصلين. أما إذا كان أخذ المال من بيت المال، أي من الدولة اليوم، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالرزق، فهو جائز بالإجماع على أن يلحظ أن لا ينوي المال بعبادته. الآن يا إخوة، الأئمة عندنا في بلادنا هنا يأخذون مكافأة من ولي الأمر، يأخذون مكافأة من ولي الأمر، من بيت المال، من الدولة. هذا جائز بإجماع العلماء، وإن كرهه بعض السلف، لكن كما قال ابن حجر: لا أعلم أحدا حرمه. لكنه يلحظ أنه ما يصلي من أجل المكافأة، ولو تأخرت المكافأة يجلس في البيت ما يصلي بهم، هذا يقدح في العبادة. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الكرابيسي الفقيه: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم فيه اختلافا. وقال ابن حجر: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الإمام وكان من حلال جائز إجماعاً. أخذ الرزق على القضاء، لاحظوا يا إخوة القضاء عند الفقهاء قربة، أخذ الرزق يعني من بيت المال على القضاء إذا كان من جهة الإمام وكان من حلال جائز إجماعا. انتهينا من هذا يا إخوة. كذلك يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أخذ الأجر على القرب التي هي مصالح عامة عند الحاجة، يعني يجوز أخذ الأجر من الناس على القرب التي هي مصالح عامة عند الحاجة، مثل لو كنا في بلد لا يعطي الأئمة رواتب وعندنا إمام في القرية، لو ما أعطيناه أجرة لا يستطيع أن يتفرغ للإمامة، يحتاج أن يذهب خارج القرية يعمل ويرجع في آخر الليل، فقلنا له نعطيك أجرة كل شهر 3000 ريال مثلا، يجوز هذا للحاجة، لأنه لو لم يجز لتعطلت المصالح العامة. والمقصود بالحاجة يا إخوة المصلحة العامة التي لا تتحقق إلا بهذا، كالمثال الذي ضربته، كالمثال الذي ضربته. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. لعلنا نقف هنا وغدا إن شاء الله نكمل ونقرأ ما يعني ذكره المصنف معقبا أو مفرعا على قوله هذا ونعلق عليه أيضا غدا إن شاء الله. كما تعلمون عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح الواسطية وفي هذا المكان، ودرس بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله تعالى. لعلنا نعتذر عن الأسئلة الليلة ما نجيب عنها ونجيب غدا إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم ما أعده لعباده الصالحين في مثل هذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه. معاشر الفضلاء، أذكر نفسي وإخواني بثلاثة أمور نفعلها في بقية يومنا يوم الجمعة. أما الأول فهو قراءة سورة الكهف لمن لم يسبق له أن قرأها هذا اليوم، فإن قراءتها سنة، وإن في قراءتها لنورا وفضلا عظيما. وأما الأمر الثاني فهو الدعاء في بقية يومنا، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأقوى ما قيل في هذه الساعة قولان: الأول أنها تكون من حين صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاة الجمعة، والثاني أنها بعد العصر، أي في هذا الوقت ما بين العصر والمغرب، هي فيه وإن لم تكن مستوعبة له فإنها قليلة. فمن صلى العصر وبقي في المسجد فإنه كالقانت، كالقائم الذي يصلي. وإذا دعا في هذه الساعة فإنه يرجى أن يعطى سؤله. فأوصي نفسي وإخواني بالدعاء للخاصة والعامة، أن تدعو لنفسك، وأن تدعو لأهلك، وأن تدعو لأقاربك، وأن تدعو لجيرانك، وأن تدعو لأحبابك، وأن تدعو للعلماء، وأن تدعو لولاة الأمر، وأن تدعو لأهل السنة في كل مكان، أن يؤلف الله بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تدعو لولاة أمرك أن يصلحهم الله، وأن يعينهم الله، وأن يوفقهم الله. وأما الأمر الثالث فهو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا، فإن صلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا في باب الإجارة، وقد تقدم معنا في مجلس الأمس أن الإجارة من حيث المعقود عليه على ضربين: الضرب الأول أن تكون على عين، يعني أن تستأجر عين بقصد منفعتها. وعرفنا أن هذا الضرب يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن تكون العين غائبة، أو أن تكون العين غير معينة، إما أن تكون غائبة كأن أجرك شقة في مكة، أو تكون حاضرة لكنها غير معينة من مجموعة كما يحصل في مكاتب تأجير السيارات، فهذه يقال لها الموصوفة، ويشترط العلم بها بالوصف، بأن توصف وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر. ويلزم المؤجر أن يذكر الأوصاف المؤثرة في المنفعة، وكذلك أن يذكر الأوصاف المقصودة عند الناس في العادة، وما عدا ذلك فلا يلزم ذكره. وأما النوع الثاني فهو العين المعينة الحاضرة التي يمكن أن ترى، وهذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون معلومة، والعلم بها يكون بالرؤية. والشرط الثاني أن تكون مقدورا على تسليمها وعلى تحصيل منفعتها، فلا بد من القدرة على تسليمها، فلا يجوز تأجير البعير الشارد ولا العبد الآبق، ولا يجوز تأجير عين لا يمكن للمؤجر أن يمكن المستأجر من تحصيل منفعتها. كما ذكرنا في المثال، لو استأجر ديكا من أجل أن يوقظه لصلاة الفجر فإن هذه الإجارة لا تصح، لأن هذه العين وإن أمكن تسليمها إلا أن تحصيل المنفعة منها لا يمكن للمؤجر أن يمكن المستأجر من تحصيل هذه المنفعة. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله ونشرحه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وإن كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط صحة تأجير العين المعينة، أي يشترط أن يكون المؤجر للعين مالكا نفعها، لأن النفع هو المقصود وليست العين. والإنسان قد يملك العين ولا يملك نفعها، فلا يجوز له أن يؤجرها وإن كان مالكا لها ما دام أنه لا يملك نفعها. وأضرب لكم أمثلة. المثال الأول: لو أن شخصا أوصى ببيت لزيد وبنفعه 5 سنين لعمر، أوصى ببيت لزيد وبنفعه 5 سنين لعمر ومات الموصي، فإن زيدا يملك البيت لكنه لا يملك نفعه 5 سنين، لأن نفع البيت 5 سنين ملك لعمر بمقتضى الوصية. وبناء عليه فإنه ليس لزيد أن يؤجر البيت، لأنه وإن كان مالكا له إلا أنه لا يملك نفعه. لكن لعمر أن يؤجره، لأنه وإن كان لا يملك البيت لكنه يملك نفعه، فله أن يؤجره مدة 5 سنين التي يملك فيها المنفعة. كذلك من أجر بيته 1 سنة فإنه لا يملك المنفعة، يصبح المستأجر هو الذي يملك المنفعة، أما المالك فلا يملك المنفعة، فليس له أن يؤجر البيت، أعني المالك، في هذه 1 سنة، لأنه يملك البيت ولا يملك المنفعة. أما المستأجر فله أن يؤجر البيت بشرط أن لا يزيد على المدة ولا المنفعة. المستأجر له أن يؤجر البيت هذه السنة بشرط أن لا يزيد على المدة، ما يستأجر سنة ويؤجر سنتين، لأنه لا يملك المنفعة لسنتين وإنما يملك المنفعة لسنة، وأن لا يزيد في المنفعة، فتكون المنفعة مطابقة لما استأجر له البيت بالنسبة له، إلا إذا اشترط عليه المالك أن لا يؤجر، فإن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس له أن يؤجر. إذن عرفنا أن الإنسان قد يملك العين والمنفعة، فهذا له أن يؤجر، وقد يملك العين ولا يملك المنفعة، وهذا ليس له أن يؤجر لأن المنفعة هي المقصودة، وقد يملك المنفعة ولا يملك العين، وهذا له أن يؤجر مدة ملكه المنفعة. هذا المقصود بهذا الشرط. ومثل المالك من كان له أن يتصرف بحكم الولاية أو الوكالة. مثل المالك من كان له أن يتصرف بحكم الولاية أو الوكالة. ولي اليتيم له أن يؤجر بيت اليتيم، البيت الذي يملكه اليتيم بحكم الولاية، وإن لم يكن مالكا لا للبيت ولا للمنفعة، لكنه يملك التصرف بحكم الولاية. الوكيل له أن يؤجر البيت وإن كان لا يملك البيت ولا المنفعة، لكنه وكيل عن المالك، فله أن يؤجر بحكم الوكالة. نعم.
قال: وصحة بيعها سوى حر ووقف.
نعم، هذا الشرط الرابع، أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها، لأن في الإجارة نوع بيع، فلا بد من أن تكون العين مما يصح بيعه، فلا يصح تأجير الخنزير، لا يصح تأجير الخنزير، ولو ظن أن فيه منفعة كأن يأكل الدود والوسخ ونحو ذلك، فإن الخنزير لا يجوز بيعه، فلا يجوز تأجيره. كذلك كلب الصيد على الراجح كما تقدم معنا لا يجوز بيعه، فلا يجوز تأجيره. عندك كلب صيد تصطاد به، يجوز أنك تصطاد بالكلب وتقتني الكلب للصيد، لكن جاءك شخص قال: أريد أن أستأجر كلبك هذا لمدة أسبوع أصطاد به، على القول الراجح أنه لا يجوز بيعه، فإنه لا يجوز تأجيره. وكذلك المصحف على القول بحرمة بيعه، فإنه عند القائلين بحرمة بيعه لا يصح تأجيره، أما عند القائلين بجواز بيعه وقد رجحنا هذا، فإنه يجوز تأجيره من غير امتهان له. وعلى هذا الشرط ما يكره بيعه يكره تأجيره. قلنا ما يحرم بيعه يحرم تأجيره، وما يكره بيعه يكره تأجيره. ومن ذلك مثلا الهر، وقد تقدم معنا الخلاف في صحة بيع الهر، وأن من أهل العلم من أجاز بيعه مطلقا من غير كراهة، ومن أهل العلم من كره بيعه، وهذا المنقول عن السلف بلفظ الكراهة، وابن حزم رحمه الله حرم بيعه، ورجحنا نحن الكراهة، فعلى هذا القول فإنه يكره تأجيره. جاءك ورأى عندك هرا جميلا وقال أريد أن أستأجر منك هذا الهر يومين أذهب به لأطفالي من أجل أن يفرحوا به، نقول يكره. كما يكره بيعه يكره تأجيره، إلا ما استثني من هذا الشرط، وهو ما ذكره المصنف حيث قال نعم
قال سوى حر.
سوى حر، الحر بيعه من كبائر الذنوب، بيعه من كبائر الذنوب، فلا يجوز لإنسان أن يأتي إلى حر ضعيف فيبيعه ويأكل ثمنه، هذا من كبائر الذنوب. ولكن الحر يجوز تأجيره، فيجوز للحر أن يؤجر نفسه لحمل متاع مثلا، يجوز للحر أن يذهب في السوق ويقف للناس من يريد أن يحمل متاعه أحمل له بكذا، يؤجر نفسه. فالحر يجوز تأجيره ولكن لا يجوز بيعه، هذا واضح؟ المثال واضح. الآن نجد العمال يقفون في السوق لحمل المتاع ويؤجر نفسه ليحمل المتاع، هذا يجوز مع أن البيع لا يجوز. كذلك الخدم اليوم، فإن الخدم الذين يعملون في البيوت سواء كانوا رجالا أو نساء أحرار، ليسوا ملك يمين وإنما أحرار، ولكن المرأة الحرة تؤجر نفسها لتعمل في البيت في الخدمة، هذا جائز بالاتفاق. نعم
قال سوى حر ووقف.
ووقف، الوقف لا يجوز بيعه لأن الرقبة محبوسة لله، لكن يجوز تأجيره، يجوز تأجيره. فالوقف يؤجر، لو كان عندك عمارة موقوفة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها، لكن يجوز أن تؤجرها وتصرف الأجرة في مصارف الوقف. نعم
قال وأم ولد.
أم الولد يا إخوة هي الأمة التي وطئها سيدها فأولدها، أم الولد أمة، والسيد يجوز له أن يطأ أمته، وطئها جامعها فحملت منه وولدت منه ولدا، هذه تسمى أم الولد. هذه إذا مات سيدها تعتق، إذا مات سيدها تعتق. لماذا؟ لأنها لو لم تعتق لدخلت في ملك ولدها، لأن ولدها حر، ولد الحر حر، فإذا مات السيد فإن الولد يرثه، هو ابنه يرثه، وإذا ورثه فإنه يرث أمه ويملك أمه، وهذا لا يجوز. إذن أم الولد حكمها شرعا أنها تعتق بموت سيدها، وقد اختلف العلماء في بيعها، والصواب أنه لا يصح بيعها. ولكن يجوز تأجيرها، فيجوز لسيدها الذي أولدها أن يؤجرها، كان تخدم في البيوت مثلا أو نحو ذلك، ويأخذ هو الأجرة، لأنها ملك لسيدها ما دام حيا، فهي ليست حرة، فله أن يؤجرها ويأخذ الأجرة ويؤجر منافعها. نعم.
قال رحمه الله: واشتمالها على النفع المقصود منها.
نعم، أي يشترط أن يمكن الانتفاع بها، فإن وجد مانع من ذلك فيها أو في خارج عنها فإن الإجارة لا تصح. إن وجد المانع يا إخوة قبل التأجير فيها أو في خارج منها فإن الإجارة لا تصح، فلا يصح تأجير الدابة الكبيرة في السن للحمل عليها، أو تأجير الدابة المريضة مرضا يضعفها للحمل عليها، لأنه ما يمكن أن يحمل عليها، ففيها مانع يتعلق بها. ولا يصح تأجير أرض غير زراعية للزراعة، أرض سبخة مالحة ما تقبل الزراعة، ما يجوز تأجيرها للزراعة لأنه لا يمكن أن يزرع فيها، ففيها مانع متعلق بها. ولا يصح تأجير سيارة منع سيرها في الطرقات، إذا أصدرت الدولة نظاما يمنع سيارة معينة، يمنع سير سيارة معينة في الطرقات، هي يمكن أن تسير ما فيها مانع في ذاتها، لكن الدولة منعت أن يسار بها، فهنا وجد مانع من الانتفاع وإن كان خارجا عنها لكنه يمنع من الانتفاع بها، فهنا لا يصح تأجيرها. كذلك مثلا لا يصح تأجير الأم للكتابة، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يصح تأجيره للكتابة لأنه ما يمكن أن يكتب. ولا يصح تأجير الحائض لكنس المسجد، لا يصح تأجير الحائض لكنس المسجد لأن الحائض ما يمكن أن تدخل المسجد، ممنوعة من دخول المسجد شرعا، فلا يمكن أن تحصل المنفعة المقصودة من استئجارها. نعم.
قال رحمه الله: فلا تصح في زمنة لحمل أو وسبخة،
في زمنة أي في دابة زمنة، والزمنة نوعان: كبيرة في السن أصبحت ما تستطيع السير، تسير وهي يعني تكاد أن تقع، والثانية المريضة مرضا دائما، المريضة مرضا دائما يضعفها، فهذه لا يصح تأجيرها لأنه لا يمكن تحصيل المنفعة المرادة منها. نعم.
قال: وسبخة لزرع.
نعم، لا يجوز تأجير أرض سبخة، السبخة هي التي لا تقبل الزراعة إما لتربتها وإما لمائها، ما تقبل الزراعة، فلا يجوز تأجيرها للزرع لأنه لا يمكن تحصيل هذه المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني على منفعة في الذمة.
نعم، يعني الضرب الثاني من أضرب الإجارة، عرفنا أن الإجارة على ضربين، وعرفنا النوع الأول أن تكون على عين بقصد منفعتها، الضرب الثاني أن تكون على عمل وليست على عين، وهذا العمل منفعة في الذمة، منفعة في الذمة يعني ليست منفعة متعلقة بعين، وإنما متعلقة بذمة العامل، مثل أن تستأجر خياطا ليخيط لك ثوبا. أنت هنا في الحقيقة ما استأجرت الخياط، نحن نقول هذا توسعا، وإنما الأجرة واقعة على الخياطة، بدليل أني أنا آتي إلى الخياط ويأتي عمرو ويأتي زيد ويأتي كل يأتي إلى الخياط، لأن التعاقد في الحقيقة يقع على العمل، يقع على العمل، وهو منفعة في الذمة. المقصود أن العقد إنما هو واقع على العمل فقط، لأنه إذا وقع العقد على العمل مع المواد فهذا ليس إجارة، هذا بيع. انتبهوا يا أخوة، قد يقع العقد على العمل مع المواد. أعطيكم الصورة، ذهبت إلى نجار ما عنده خشب ولا عنده شيء، وقلت أريد أن تصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا ومن خشب كذا، قال طيب ب400 ريال. قلت قبلت. الآن وقع العمل، وقع العقد على العمل وعلى المواد التي سيصنع منها الباب، فالمواد من عند النجار وليست من عندك، هذا بيع يسمى الاستصناع، يسمى الاستصناع، وهو بيع جائز بإجماع المسلمين. أما إذا وقع العقد على العمل ولا يأتي العامل بمواد فهذه هي الإجارة، وذلك قالوا منفعة في الذمة، أي أنها تستوفى من ذمة العامل ولا تستوفى من عين، مثل الخياطة من الخياط. نعم.
قال رحمه الله: فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
نعم، يعني يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه، يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه ويقطع الاختلاف فيه، يشترط ضبط العمل بما يحدده ويميزه ويقطع الاختلاف فيه، كخياطة ثوب بنوع كذا، مثلا اليوم يقولون سعودي أو قطري أو كويتي، أنواع للخياطة، فيذكر النوع ويذكر ما يحتاج إليه في تمييزه. أو بناء حائط طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا وارتفاعه كذا، وما يحتاج إليه في تمييز العمل. طبعا هنا ما يحتاج أن يقال اسمنت ويقال كذا، لأن هذا ليس مطلوبا من العامل، وإنما الذي يريد أن يبنى له الحائط هو الذي يأتي بالمواد، لكن يميز العمل. نعم.
قال: وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم.
نعم، عرفنا يا أحبة أن معرفة المنفعة قد تكون بالمدة، أستأجر منك شقة لمدة سنة من شهر محرم مثلا، وقد تكون بالعمل، أستأجر منك السيارة لأركبها إلى مكة، وأن معرفة العمل تكون بمعرفة العمل وتمييزه. طيب، لكن هل يجوز الجمع بين المدة والعمل؟ إذا ذكر العمل وحده وكان معلوما يجوز، إذا ذكرت المدة وحدها وكانت معلومة يجوز، لكن هل يجوز أن يجمع بين المدة والعمل؟ كأن يقول خط لي هذا الثوب في هذا اليوم، فذكر العمل وذكر المدة، هل يجوز هذا؟ المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه لا يصح، وأن الجمع بينهما يفسد العقد، لأنه جمع بين عقدين مختلفين ويؤدي إلى الغرر، لأنه قد يفرغ من الخياطة في ساعة، فماذا يفعل في بقية اليوم؟ هو استأجره يوم ليخيط، قال انتهى من الخياطة في ساعة، ماذا يفعل في بقية اليوم؟ هذا غرر. وقد ينتهي اليوم وهو لم ينتهي من الخياطة، وهذا غرر، والغرر في العقود لا يجوز. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت المدة أو الوقت محلا للعقد لا يصح، إذا كانت المدة محلا للعمل للعقد لا يصح لما ذكر، أما إذا كانت توقيتا للعمل وشرطا في العمل فإنه يجوز، لأن المعنى أؤجرك على خياطة هذا الثوب بشرط أن تخيطه اليوم. الآن العقد ما وقع على المدة، ولكن المدة شرط لإنجاز العمل، لإنجاز العمل. تقول له أخيط عندك هذا الثوب بمئة بشرط أن تنتهي من خلال 5 أيام. هنا أنت لم تتعاقد معه على المدة، لكن جعلت المدة شرطا للعمل، فلو أنه انتهى من أول يوم ليس لك أن تأتي وتقول ماذا تفعل في بقية الأيام، لأنك ما تعاقدت معه على 5 أيام، وإنما جعلت المدة شرطا للعمل، فهذا يجوز ولا حرج فيه، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم. تذهب إلى العامل وتتعاقد معه على عمل يعمله وتشترط عليه مدة، لأنك لو تركت العامل بدون مدة يمكن تنتهي السنة.
يشترط أن يكون فاعله مسلما.
نعم، هذا شرط مهم جدا. يعني أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها، فالطاعات والقرب لا يجوز الاستئجار عليها، هذا معنى كلام المصنف. يا أخوة، الطاعات والقرب يعني العبادات، منها ما يكون خاصا بالإنسان ولا يصح إلا منه، يعني لا تدخله النيابة وهذا لا تصح الإجارة عليه بالاتفاق. مثل الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد، فلو أن إنسانا قال والله أنا غني ويتعبني أن أصلي النوافل، فتعال طالب علم أستأجرك تصلي لي السنن الرواتب وقيام الليل 11 ركعة وتطول فيه وأعطيك كذا، نقول هذه الإجارة غير صحيح، لأن الصلاة لا تقبل النيابة، لا تصح إلا من الفاعل نفسه، فهذا المستأجر لن ينتفع بشيء. وكذلك قد تكون فرضا لا يقبل النيابة أو لا تصح فيه النيابة، وهذه أيضا لا يصح التأجير عليها بالاتفاق، لا يصح أخذ الأجر عليها بالاتفاق. مثل الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة فرض لا يقبل النيابة فلا يصح عليها التأجير. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أستأجر شخصا بألف ريال يصلي لي كل فرض بألف ريال، نقول ما تصح هذه الإجارة. أو الصوم، قال أنا أريد أن أستأجرك، أنت مسافر ما يجب عليك الصوم، أريد أن أستأجرك تصوم عني، نقول ما يصح، لأن الصوم فرض لا يقبل النيابة. وأما من مات وعليه صوم صام عنه ولي فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كذلك القربة التي لا يتعدى نفعها وإنما نفعها لفاعلها فقط أيضا لا تقبل الإجارة. لكن بقي إن كانت عبادة تتعلق بالبدن والمال وتقبل النيابة، قولنا تتعلق بالبدن والمال لأن هي التي تقبل النيابة وتقبل النيابة، كالحج. الحج قد يكون الإنسان ذا مال لكنه عاجز ببدنه، ما يستطيع أن يذهب ببدنه إلى الحج، مشلول شللا ما يستطيع معها الانتقال أو نحو هذا، فإن له أن ينيب غيره. وكذلك لو أراد إنسان أن ينيب في حج النافلة عن والده الميت، والده كان قد حج لكن يريد أن يحجج عنه نافلة والوالد ميت، يجوز، فهي عبادة تقبل النيابة. أو العبادة التي يتعدى نفعها كالأذان، الأذان عندما يؤذن المؤذن النفع لكل من يسمع، والإقامة وتعليم القرآن وتعليم العلم، فهل هذه يجوز تأجيرها وأخذ الأجر عليها؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فلا يجوز الاستئجار عليها في المشهور عند الحنابلة ويوافقهم الحنفية، لا يجوز أخذ الأجر عليها مطلقا عند الحنابلة في المشهور ويوافقهم الحنفية. فإن حصل الاستئجار ووقع فإنها تقع قربة للمؤجر نفسه لا للمستأجر. قال له، أنا أتكلم الآن عن الحنابلة، قال له: أريدك أن تحج عن أبي ب10,000 ريال أجرة، وقال قبلت وأخذ 10,000 وذهب حج، وكان قد حج عن نفسه وذهب حج عن هذا الرجل مقابل الأجرة، ما الحكم؟ يقول الحنابلة: هذا العقد باطل. طيب الرجل ذهب وحج، قال يقع الحج عنه، عن الحاج نفسه هذا الذي حج وأخذ أجرة. طيب ماذا يفعل بالأجرة؟ قالوا: يجب أن يردها إلى المستأجر، يجب أن يردها إلى المستأجر. لماذا يا معاشر الحنابلة والأحناف تقولون ما يجوز التأجير هنا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. قالوا: هذا واضح في النهي عن أن يتخذ مؤذنا بالأجرة، أيضا لحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا علمه وقربه، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فدل ذلك على أن تعلم العلم الشرعي بقصد الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب، فدل ذلك على أن القرب لا يجوز أخذ أعراض الدنيا عوضا عنها. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي بها في سبيل الله عز وجل. انتبهوا يا إخوة. قال: فقلت: ليست بمال. إذن المستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يؤخذ المال على تعليم القرآن، لأنه قال: قلت ليست بمال، وأيضا فيها فائدة شرعية، أرمي بها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. قال: فأتيته فسألته فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وابن ماجه واختلف في إسناده وصححه الألباني، وفي رواية عند أبي داود وصححها الألباني أيضا: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. يعني إنما هي جمرة بين كتفيك قد تعلقتها أو قد تقلدتها، فدل ذلك على الحرمة. وعند المالكية والشافعية كل ما لا يتعين على الفاعل وتدخله النيابة كالحج أو يتعدى نفعه يجوز الاستئجار عليه. إذن المسألة خلافية، والذي ذكره المصنف هو مشهور مذهب الحنابلة. والأقرب عندي والله أعلم أن أخذ الأجرة على العمل لا على القربة يجوز، سأشرح هذا. أن أخذ الأجرة على العمل لا على القربة يجوز، فهو يريد وجه الله بالعمل ولكنه يأخذ أجرة على سفره مثلا وعلى انقطاعه عن عمله، فهذه الأجرة ليست مقابل الحج، هو يحج لله يريد أن يحسن إلى من يحج عنه، ولكن يأخذ أجرة مقابل العمل الخارج عن القربة وهو كونه يسافر. هو مثلا كونه في المدينة سيسافر إلى مكة فيأخذ أجرة على سفره، سينقطع عن أعماله التي تدر عليه مالا وينفق منها على أولاده، فيأخذ أجرة مقابل هذا، فإن هذا جائز. وكذلك إذا أخذ المال ليستعين به على القربة، ما يريد المال لنفسه، وهذا معنى قول الفقهاء إذا أخذ ليحج، هو ما يستطيع أن يحج بنفسه لأن ما عنده مال، فيأخذ مالا من غيره ليحج عن غيره ليكون مع الحجاج، يريد أن يطوف ويسعى وكذا مع الحجاج، فهو يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، فهذا جائز. أما أن يأخذ الأجرة على القربة وعلى الحج فلا يجوز. إذا انتبهوا، عندنا إخوة ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة حرام. الصورة الأولى الجائزة أن يأخذ أجرة على العمل لا على القربة، على العمل الذي يعمله مما هو سائل مثل ما قلنا سفره وانقطاعه عن الأعمال نحو ذلك، هذا جائز. الصورة الثانية أن يأخذ المال ليستعين به على العبادة، ليحج به مثلا في مثالنا، هذا جائز. الصورة الثالثة أن يأخذ المال أجرة على القربة على الحج نفسه، وهذا لا يجوز. وعلى هذا التفصيل تحمل الأحاديث المتقدمة التي ذكرها الحنابلة وحديث اللذيذ عند الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث سيد الحي اللديق الذي قرأ عليه الصحابي الفاتحة فنشط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية خذوها، أي الأغنام الشياه، واضربوا لي بسهم، رواه البخاري في الصحيح. فنقول هذا إذا أخذ المال لا على القربة، وإنما على عمله وليس على القربة، ليس على نفس الرقية. وأما الأحاديث المانعة فهي إذا كان يأخذ الأجر على نفس القربة، على نفس القربة. نجمع بين الأحاديث التي استدل بها الحنابلة والحنفية والأحاديث التي استدل بها الشافعية والمالكية. هذا إذا كان أخذ المال من الناس، يعني الإمام يأخذ أجره من المصلين، المؤذن يأخذ أجره من المصلين. أما إذا كان أخذ المال من بيت المال، أي من الدولة اليوم، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالرزق، فهو جائز بالإجماع على أن يلحظ أن لا ينوي المال بعبادته. الآن يا إخوة، الأئمة عندنا في بلادنا هنا يأخذون مكافأة من ولي الأمر، يأخذون مكافأة من ولي الأمر، من بيت المال، من الدولة. هذا جائز بإجماع العلماء، وإن كرهوا بعض السلف، لكن كما قال ابن حجر لا أعلم أحدا حرمه. لكنه يلحظ أنه ما يصلي من أجل المكافأة، ولو تأخرت المكافأة يجلس في البيت ما يصلي بهم، هذا يقدح في العبادة. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الكرابيسي الفقيه لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم فيه اختلافا. وقال ابن حجر أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الإمام وكان من حلال جائز إجماعا. أخذ الرزق على القضاء، لاحظوا يا إخوة، القضاء عند الفقهاء قربة. أخذ الرزق يعني من بيت المال على القضاء إذا كان من جهة الإمام وكان من حلال جائز إجماعا. انتهينا من هذا يا إخوة. كذلك يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أخذ الأجر على القرب التي هي مصالح عامة عند الحاجة، يعني يجوز أخذ الأجرة من الناس على القرب التي هي مصالع عامة عند الحاجة، مثل لو كنا في بلد لا يعطي الأئمة رواتب وعندنا إمام في القرية، لو ما أعطيناه أجرة لا يستطيع أن يتفرغ للإمامة، يحتاج أن يذهب خارج القرية يعمل ويرجع في آخر الليل، فقلنا له نعطيك أجرة كل شهر 3000 ريال مثلا. يجوز هذا للحاجة، لأنه لو لم يجوز لتعطلت المصالح العامة. والمقصود بالحاجة يا إخوة المصلحة العامة التي لا تتحقق إلا بهذا، كالمثال الذي ضربته هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ونقرأ ما يعني ذكره المصنف معقبا أو مفرعا على قوله هذا، ونعلق عليه أيضا غدا إن شاء الله. كما تعلمون عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح الواسطية وفي هذا المكان، ودرس بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله تعالى. لعلنا نعتذر عن الأسئلة الليلة ما نجيب عنها، ونجيب غدا إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.